Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-allama Abdurrahman bin Nasir al-Saidi rahimahullahu ta'ala fi risalatihi qawaid muhimmah. Qala rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyah wa yadkhulu tahtaha thalathu qawaidah. أحدها الضرورات تبيح المحظورات أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله عز وجل فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنَ الصُّوَرِ مَا لَا حَصْرَ لَهُ وَذَلِكَ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْمَاءِ النَّجَسِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَكَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ الْمُتَوَالِي فِي الصَّلَاةِ مَعَ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُهَا وَكَذَلِكَ مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار
يعني مع عجز ولا واجب مع عجز نعم
والثانية الحاجات تزيل المكروهات يعني أن كل مكروه فعله إذا احتاج إلى فعله زالت الكراهة أو كل مكروه تركه إذا احتاج إلى تركه زالت الكراهة لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر متفق عليه ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما فإذا احتاج إلى استعماله لم يكره وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتاج إليها لم تكره ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركة اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة فائدة قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب أو نهوها ونهوها وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب
خرصا يعني من باب التخمين للحاجة إلى الرطب نعم وإباحة النساء التأخير بين الموزونات
وإباحة النساء بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا
إذا كان أحد الغرضين نقدا يعني إذا كان أحد الغرضين نقدا في باب النساء التأخير ما يكون في باب الربا إذا كان أحدهما نقدا يعني شعير بذهب فإن هذا يباح التأخير نعم وغير ذلك من المسائل والصور والثالثة
مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورات تقدر بقدرها yani annal muharrama idza ubiha lid darurah lam yakun bi manzilatil mubahi mutlaqa bal yataqayyadu bihalati ittirar
yani la yuzat wa innama ad-darurat tuqaddaru biqadriha faqat la yuzat fa idza zalat ad-darurah wajaba fasl
fa idza zalat ad-darurah wajaba al-kaf li'annahu ubiha lid-darurah fa idza zalat baqiya 'ala halihi fa yadkhulu fi hadha
yani yarji' ila halihi fa idza zalat baqiya 'ala halihi yani yarji' ila halihi min jihati at-tahrim fa yadkhulu fi hadha idza ubihat al-mayta lid-darurah tanawala minha miqdara ma yasud bihi ar-ramaq ramaquhu yani insan kana fi mafaza fi sahra wakada an yahlak وجد ميتة فإنه يأكل من هذه الميتة هل يأكل حتى يشبع فإنه يأكل بقدر ما يسد ماذا ما يسد رمقه فالضرورة تقدر بقدرها نعم
فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة
هذا على القول هل هو التيمم رافع أو مبيح هذا على القول هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للحدث والصحيح أن التيمم أجيبه رافع للحدث فله أن يتعدى إلى ما بعد الوقت إذا لم يجد الماء ويتوضأ مثله ويتيمم على التيمم السابق مثله مثل ماذا أجيبه مثله مثله الماء نعم وكذلك المكره على الطلاق نعم
وكذلك المكره على الطلاق او الخلع او اليمين او الاجك او البيع او الاجاره او الاقرار او غير ذلك لا يقع منه ما اكره عليه فان اكره على شيء من ذلك ففعل ففعل او تصرف بغير ما اكره عليه وقع منه صحيحا لانه غير مكره عليه مثال ذلك ان يكره على طلقه واحده فيطلق أكثر
يعني الآن الضرورة تقدر بقدرها أكره إكراها ملجئ لأن الإكراه على قسمين إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ إكراه ملجئ أي إكراه تخشى على نفسك من وقوع الضرر عليك لا محالة ويكون المكره الذي أكرهك عنده القوة على إنزال ماذا الضرر بك واضح فيسمى إكراه ملجئ إكراه ملجئ لفعل المحرم يعني الآن لو أن إنسانا جاءه صبي صغير ومعه عود صغير ومعه عود صغير جدا قال لعبد الرزاق طلق يا عبد الرزاق فقال لا أطلق صبي صغير ويقول لعبد الرزاق طلق ومعه ماذا عصا صغيرة يقول يا عبد الرزاق طلق يا عبد الرزاق أو سوف أفقأ عينك قال عبد الرزاق هذا إكراه ملجئ أو غير ملجئ غير ملجئ هذا ولد ضعيف فلا يقال هذا الإكراه الملجئ أن يكون عنده القدرة وكذلك أن تخشى على نفسك أو على أحد أعضائك من وقوع التلف أو الهلاك فيه فهذان القسمان لابد لطالب العلم يتفطن لهما الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ فليس كل إكراه تترتب عليه أحكامه إلا إذا كان إكراها ماذا ملجئا إلا إذا كان إكراها ملجئا فالشيخ هنا يقول مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر هو أكره أن يطلق طلقة واحدة قال طلق زوجك طلقة واحدة فقال أنت طالق 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 من الخوف من هذا لا فإنها تقع كم طلقة لا. هذا الخلاف في مجلس الواحد على كل حال هو هذا الرجل لو يعني زاد عدد ماذا هو قد طلق طلقة واحدة زاد عدد ماذا الطلقات فقال الشيخ أن يكره على طلقة واحدة
أو يكره أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة
يعني عنده أكثر من زوجة فجاءه الرجل قال طلق هندا فطلق فاطمة، يقع الطلاق؟ أجيبه يقع. لما؟ لأن الإكراه كان على من؟ على هند، وليس على فاطمة. نعم، فهذه الدقائق في مسائل الإكراه ضرورة، وقد ألفت مؤلفات في نظرية الإكراه في الفقه الإسلامي. فطالب العلم يجب عليه أن يتفطن لمثل هذه القواعد حتى تكون أحكامه صحيحة، أحكامه الفقهية صحيحة. لما ذكرنا أن القواعد الفقهية لا يستغني عنها طالب علم أبدا، لأنه قد يلحق مسألة بمسألة وهذا الإلحاق خطأ، وقد يخرج فرع على أصل وهذا التخريج خطأ. فيعني يا طلبة العلم احرصوا على القواعد، كرروها دائما دائما تكرر، ولو كان في كل دورة يكون درسا في القواعد، هذا جيد، لأن هناك لسه على القواعد الفرعية. نحن سندرس الآن القواعد الخمس الكبرى، هناك قواعد متفرعة من هذه الخمس، وهناك قواعد أخرى لكن ليست قواعد كبرى، وهناك قواعد صغرى. فطالب العلم عندما يضبط باب القواعد فإنه سيحصل خيرا كثيرا في باب الفقه الإسلامي. أما أنه يقرأ الفقه دون قواعد فإنه لن يحصل كما يحصل الذي يضبط هذه الأبواب بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. نعم. أو أكره على بيع دار،
أو أكره على بيع داره فباع عبده،
أو أكره على بيع دار فباع عبده، البيع يقع؟
يقع.
أجيبه يقع، لأن الإكراه على إيش؟ الإكراه على الدار وليس على العبد. نعم.
وقال رحمه الله أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك والله أعلم.
هذه القواعد ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل هي مندرجة تحت القاعدة الكبرى الضرر يزال، وإن شئت فقل لا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل وغفر الله له وأسكنه فسيح جنانه هي مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، وبعض أهل العلم أدرجها تحت قاعدة المشقة فاجلب التيسير. والضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة. وأغلب كتب القواعد الفقهية عبرت عن هذه القاعدة بقولهم الضرر يزال، وعبر عنها بعض أهل العلم رحمهم الله بقولهم لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة لها أدلة، وذكر الشيخ من تلك الأدلة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فالضرر يزال ولا ضر ولا ضرار. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل ميته فإنه لا إثم عليه. كذلك في قوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فالضرر يزال، لأن الشريعة لم تأتي بالحرج. هذا من جهة الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما من جهة الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مالك في الموطأ مرسلا، وهو عند ابن ماجه موصولا عن ابن عباس، كذلك عن عبادة بن الصامت، وأخرجه الحاكم أيضا وغيرهم، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة، أعني لا ضرر ولا ضرار، متحدة أو متداخلة مع قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، متحدة أو متداخلة مع قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، وهي مع القاعدة المشقة تجلب التيسير متحدة أو متداخلة، متحدة أو متداخلة. وأما معنى حديث لا ضرر ولا ضرار، فمن أهل العلم رحمهم الله من قال إن معنى الحديث لا ضرر ولا ضرار أنهما بمعنى واحد، ولكن جاء الحديث على وجه التأكيد أنهما بمعنى واحد، ولكن الحديث جاء على وجه التأكيد. ولكن المشهور عند أهل العلم رحمهم الله على أن هناك فرق بين الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار أن بينهما فرق. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى الضرر ومعنى الضرار في هذا الحديث، فقيل إن الضرر هو الاسم، إن الضرر هو الاسم، هو الاسم، والضرار هو الفعل، إن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، بمعنى أن الضار نفسه، أن الضار نفسه منتف في الشريعة لا ضرر، يعني ليس في الشريعة ضرر، كقولك ليس في الشريعة حرج. لا ضرر بمعنى الاسم، ولا ضرار يعني الفعل، والمقصود أن الضرر منتف في ماذا؟ في الشريعة، وكذلك منتف إدخال الضرر الذي هو الفعل. وكذلك قولهم ولا ضرار يعني إدخال الضرر بغير حق كذلك محرم، إدخال الضرر بغير حق كذلك محرم. فعندنا على القول الأول قالوا الضرر هو، أجيبوا بصوت واحد ما يهم، هو الاسم، والضرار هو الفعل. ومعنى الضرر على كونه الاسم أي أن الضرر منتف في ماذا؟ في الشريعة، أي أن الشريعة لم تأتي بإيش؟ بالضرر، كما أنها لم تأتي بالحرج. وأما على الضرار الذي هو بمعنى الفعل أي يحرم عليك إدخال الضرر على غيرك بغير حق، وهذا الضابط مهم، يحرم عليك إدخال الضرر على غيرك بغير حق، لأن هناك إدخال الضرر على الغير بماذا؟ بالحق، كقتل، كالقصاص من من؟ من القاتل، فإن القصاص من القاتل هو إضرار على من؟ على القاتل، لكن بحق أو بغير حق؟ بحق. كقطع يد السارق، فقطع يد السارق هو إضرار على من؟ على السارق، لكن بحق أو بغير حق؟ بحق. وإنما المقصود لا ضرر ولا ضرار أي يحرم عليك إدخال الضرر على غيرك بغير ماذا؟ بغير حق، على غيرك بغير حق. فضربك لابنك للتأديب للصلاة هو فيه ضرر على من؟ على الابن، لكن الشريعة جاءت به. فلو قال قائل لا ضرر ولا لو قال الابن وكان هذا الابن يزعم من نفسه أنه فقيه قال يا أبي لا ضرر ولا ضرار، تقول له بل أضربك لامتناعك عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال واضربوهم عليها ليش لعشر. فهذه المسائل لا بد لطالب العلم أن يعرف الدقائق والقيود فيها حتى تكون أحكامه صحيحة وحتى تكون ترجيحاته ماذا صحيحة. وقيل المعنى الثاني من أقوال أهل العلم رحمهم الله في معنى لا ضرر ولا ضرار أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، أن يدخل معنى الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. يعني تقدم شخصان لوظيفة وكل منهما ينتفع بهذه ماذا الوظيفة، فأضر أحدهما بالآخر، مثلا قبل أن يذهب الاثنان الوظيفة يعني على اللغة الدارجة عندنا يعني بنشر السيارة، سيارة الآخر عطلها حتى لا يدرك ماذا لا يدرك اختبار الوظيفة. يعني اثنان يذهبان إلى وظيفة فأحدهما أوقع الضرر على الآخر بأن عطل سيارته وذاك لا يدري، فهذا أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، هذا يسمى الضرر. وأما الضرار قالوا أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له بها، بلا منفعة له به. والقول الثاني رجحه طائفة من أهل العلم، رجحه ابن الصلاح وابن عبد البر، القول الثالث في معنى لا ضرر ولا ضرار أن يضر بمن لا يضره، أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضره بمن قد أضر به على وجه غير جائز. قالوا الضرر أن يضر إنسانا وهذا الإنسان لم يضره أصلا، هذا معنى كلامهم أن يضر بمن لا يضره، هذا معنى الضرر. ومعنى الضرار قالوا أن يضر بمن قد أضر به لكن على وجه غير إيش جائز، لكن لو أضره على وجه جائز فليسمى هذا بالضرار؟ لا، إنسان كان منه أنه ضربك على يدك فإن الشريعة جاءت بإيش بالقصاص، فلك أن تضربه على ماذا؟ لأنه قد أضرك. فقالوا في معنى الضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، فهذا قيد على وجه غير جائز قيد، فلو أضره على وجه جائز فهل يصح أو لا يصح؟ أجيبوا يصح. فهذه الأقوال قد ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في جامع العلوم والحكم، ارجعوا إلى هذه الأقوال في جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين للحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل. وبكل حال قال ابن رجب بعد أن ذكر هذه الأقوال قال وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فنقول هذه الأقوال مجموعة أنها تقع بغير حق، أن هذه الأقوال مجموعة أنه يقال أن هذا الأمر أنه يقع بغير حق. لذلك قال ابن رجب رحمه الله وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. كذلك من الأدلة على هذه القاعدة ما جاء في حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به من ضار ضار الله به ومن شق ومن شاق شاق الله عليه ومن شاق شاق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث كذلك يفيد تحريم الضرر بشتى أنواعه. من ضار ضار الله به، هذا الحديث يفيد تحريم الضرر بشتى أنواعه، لأنه نوع من أنواع الظلم. شرح هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، شرح القاعدة منع الضرر والمضارة، منع الضرر والمضارة، لأنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كلها. والضرر معاشر طلبة العلم يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول إلى تفويت مصلحة، والأمر الثاني إلى جلب حصول مضرة بوجه من الوجوه، إلى جلب حصول مضرة بوجه من الوجوه. فهذا كله من ماذا؟ من الضرر. هذا كله إما أن تفوت على أخيك مصلحة، فهذا من إيش؟ من الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. أو تجلب له مضرة بوجه من الوجوه، فكذلك هذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضار ولا ضرار. فالضرر غير المستحق، غير المستحق، فالضار غير المستحق لا يحل إيصاله. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. ففي هذه القاعدة تحريم سائر أنواع الضرر التي بغير حق. ففي هذه القاعدة تحريم سائر أنواع الضرر التي بغير حق، وذلك لعموم قوله لا ضرر ولا ضرار. لذلك قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل. وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث فيه نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فتعم. قال المناوي: وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم. ما يبنى على هذه القاعدة في مسائل الفقه، هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، تدخل في باب المعاملات، وفي باب الأنكحة، وفي باب البيوع، وفي غيرها من أبواب الفقه. ومن ضمن تلك المسائل الرد بالعيب، الرد بالعيب لإزالة الضرر على المشتري، الرد بالعيب لإزالة الضرر على المشتري. الآن في باب البيوع، باب من مسائل البيوع مسائل الرد بالعيب. رجل اشترى ثلاجة جديدة، فلما ذهب إلى بيته وجد أن هذه الثلاجة لا تبرد، والمقصود من الثلاجة ماذا؟ التبريد. فإن هذا عيب، فله أن يرد هذه الثلاجة لكون ذلك عيب، وهذا من باب القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر ماذا؟ يزال. فرد العيب لإزالة الضرر على المشتري، فيقال رد العيب لإزالة الضرر على المشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الكلية الكبرى الضرر ماذا؟ يزال. كذلك من المسائل الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة الحجر بأنواعه، الحجر على السفيه الذي لا يستطيع أن يتصرف في أمواله أو غير السفهاء، الحجر بأنواعه للمحافظة على أموال غير القادر على التصرف السليم، الحجر بأنواعه، أن تحجر على السفيه الذي يعني يصرف أمواله بغير رشد وبغير تصرف سليم، فهذا يحجر عليه في الشريعة، وهذا من باب لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال للمحافظة على أموال غير القادر على التصرف السليم. كذلك من المسائل ضمان المتلف لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له، ضمان المتلف لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له. الآن وأنت تمشي بسيارتك جاء إنسان وضربك بالسيارة وكان هو المخطئ، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يضمن ما قد حصل في سيارتك من ماذا؟ من إتلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا والضرر يزال. كذلك دفع الصائل لإبعاد ضرره على النفس، دفع الصائل، من هو الصائل؟ قد ذكرنا لكم أن يأتي إنسان ويصول ماذا عليك، يصول عليك يريد أن يقتلك أو يريد أن يضربك أو يريد أن يأخذ شيئا من مالك، تدفع هذا الصائل لأنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر ماذا؟ يزال. إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة. قد قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيدخل في ذلك، ذكر الشيخ ابن سعدي مسائل كثيرة تدخل في غير هذا الكتاب، تدخل كثيرا في هذا الحديث في شرح حديث الضرر والضرار. قال الشيخ رحمه الله فيدخل في ذلك الضرر بالتدريس، فلو دلست على إنسان فإن ذلك محرم، لما؟ لا ضرر ولا والضرر يزال. كذلك لو وقع منك الغشش والغش فإنه كذلك ماذا؟ محرم، لأنه لا ضرر. لو قال لك إنسان ما هي أدلة تحريم التدريس، تقول له في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وتقول له كذلك الضرر ماذا؟ يزال. لو قال لك إنسان ما هي أدلة تحريم الغش، تقول له من غشنا فليس منا، كذلك لا ضرر ولا ضرار. ذلك قال الشيخ بن سعدي رحمه الله الضرر بالتدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها، تكون عندك سيارة وأنت تعرف أن هذه السيارة سيارة فيها شيء من الأعطال، فتقول للذي اشتراها ليس فيها شيء، هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله بكتم ماذا؟ بكتم العيوب. يتقدم إنسان إلى امرأة ويقول ليس فيها شيء، إن امرأة صحيحة سليمة، ثم لما يدخل بها يجدها عرجاء شلاء عمياء، هذا كذلك ماذا؟ هذا أيضا هذا من كتم العيوب، هذا من قول لا ضرر ولا ماذا؟ ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. تجد إنسان يتقدم إلى رجل ويقول له إن أختي طالبة علم تحفظ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وموطأ مالك ومسند أحمد، فيفرح هذا الطالب، فلما يأتي وهي لا تحفظ حتى الفاتحة فهذا كذلك من الضرر، فهو لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. كذلك المكر والخداع والنجش في البيوع، وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه، هذه كلها من أنواع ماذا؟ الضرر. والشراء على شرائه، وكذلك يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله مثله في الإيجارات، فليس فقط في باب البيع على أخيه، فلو جاء إنسان يستأجر وقد استأجر قبله كذلك نقول لا إجارة على إجارة ماذا؟ إيش؟ أخيك. كما أن قلنا لا بيع على بيع ماذا؟ أخيك. كذا وفي جميع المعاملات، والخطبة على خطبة أخيك كذلك محرم، وهذا من باب الغش، وهذا من باب لا ضرر ولا ضرار. وخطبة الوظائف يقول الشيخ، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، يعني مثل خطبة الوظائف مثل خطبة الزوجات. فلو كان هناك إنسان على وظيفة هو أهل لها، ثم تأتي أنت لتزيح هذه الوظيفة، هو مثل لا يبيع أحدكم على بيع أخي، ولا يشتري أحدكم على شراء أخي، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخي، كذلك لا يدخل أحدكم على أخيه في وظيفة وأخوه أهل هذه الوظيفة، أيضا محرم في الشريعة، هذا من الضرر. والضرر ماذا؟ يزال ضرر ولا ضرار. قال الشيخ فكل هذه من المضارة المنهي عنها، فكل هذه من المضارة المنهي عنها. كذلك يدخل في هذا الباب، في باب الضرر، مضارة الشريك لشريكه، الشريك لشريكه. فلو أن إنسان كتم عن شريكه أمور ثم يزعم من نفسه أن هذا الكتمان هو حق له لكونه ماذا؟ شريك. نقول له ليس هذا بحق لك، لأن الشريك هو شريك معك في الغنم والغرم، وشريك معك في الربح والخسارة، وشريك معك فيما يكون فيه مصلحة وما يكون فيه ماذا؟ مضرة. فنقول لا ضرر ولا ضرار، والواجب عليك أن تزيل هذا الضرر بإرجاع، إذا أخذت شيئا عن شريكك بإرجاع هذا الأمر لشريكك. كذلك المضارة بين الجار وجاره، لو أن إنسان أوقف سيارة على باب جاره والجار يتضرر بهذا، نقول لا ضرر ولا ضرار، واجب عليك أن تزيل هذا الأمر. لا تقول الشارع هو ملك للناس، لا، هو ملك للناس بلا شك، لكن في مواطن فيها ضرر على ماذا؟ على الجيران، لا يستطيع أن يخرج من بيته ولا يدخل بيته إذا عنده شيء، دولاب أو عنده ثلاجة، لا يستطيع أن يدخل إذا عنده مريض أن يخرجه، كانت هذه السيارة على 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 الباب، فإن هذا فيه ماذا؟ فيه الضرر. جاءت الشريعة برفع ماذا؟ الضرر ودفع الضرر، لذلك نقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر والضرر يزال. المسائل كثيرة جدا في هذا الباب، ولكن أخذنا بعض المسائل. والشيخ رحمه الله من فقيه رحمه الله، وذكر مسائل كثيرة جدا في هذا الباب، فليرجع الطالب إلى شرح حديثي لا ضرر ولا ضرار عند الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. حتى أن الشيخ رحمه الله ذكر، قال السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيع في أعراضهم والتحريش بهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة. قد ذكر الشيخ ذلك في حديث من ضار الله به، ومن شاق الله عليه. فالشاهد أن العبد المسلم يبتعد عن الضرر والإضرار بالغير، ويكون متبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك. من فروع هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، لو انتهت مدة إجارة الأرض، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها خاصة عندكم أراضي زراعية كثيرة، فنقول من فروع هذه القاعدة، اكتبوها، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، يعني أنت أخذت هذه الأرض إجارة من أخيك وانتهت في مدة الإجارة، أخذتها سنة فجاءت السنة وانتهت، ولكن بقي الزرع لم إيش لم يستحصد بعد، فإن وقت الحصاد تأخر ولم يستحصد ماذا الزرع. إذا انتهت، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد، فإن الأرض تبقى في يد المستأجر، فإن الأرض تبقى في يد المستأجر حتى لا يقع ضرر على من؟ على صاحب، على ماذا؟ على المستأجر. طيب هناك ضرر على من؟ على المؤجر، لأنه زاد في إيش؟ في المدة. نقول الشريعة قد ضبطت هذا، فقالوا فإن الأرض تبقى في يد المستأجر بأجر المثل، فإن الأرض تبقى في يد المستأجر بأجر المثل، لا ضرر ولا لم يضر المستأجر ولا المؤجر، فإن المستأجر سيتضرر لو أنه ذهب وبقي حصاده سيتلف، كذلك لم يضر ماذا صاحب الأرض المؤجر، قالوا بأجر أن يعطيه المستأجر بأجر إيش المثل، كذلك لما قالوا بأجر المثل حتى لا يتحكم من المؤجر. المؤجر الآن وقع المستأجر في حرج وفي ضرر وأصبح مضطرا، فقد يكون المؤجر خبيثا فينظر ويقول له أنا أؤجرك هذا الوقت الذي الحصاد بمليار روبية، فيقول له المستأجر الناس يؤجرون هذا الوقت من كذا إلى كذا، عادة أجرة المثل بعشرة ملايين روبية، فلما تزيد علي؟ فيقول تريد أو اترك، لو تحاكم فإن القاضي يحكم عليه بأجرة ماذا المثلي، ولا يجوز له ماذا أن يرفع ذلك. قال الفقهاء رحمهم الله فإن الأرض تبقى في يد المستأجر، هذا لرفع الضرر عن من؟ عن المستأجر بأجرة المثلي، رفع الضرر عن من؟ عن المؤجر، عن من؟ عن المؤجر، حتى يستحصد الزرع منع ضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه، ذلك قال مسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك من المسائل لو باع شخص لآخر شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا، باع شخص لآخر مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا، جاء عبد الرزاق وأنا بائع موز وقال أريد منك 1000 كيلو موز، فقلت له فحضرت هذه 1000 ودفع القيمة عبد الرزاق، فحضرت هذه 1000 وتأخر عني عبد الرزاق، والموز في العادة قد يخرب، يعني قد يحصل له الفساد يسود أو يتلف، فما الحل هنا؟ قال أهل العلم لو باع شخص لآخر شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده، فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع لغيره، لما دفع ليش للضرر، لا ضرر ولا ضرار. ذلك أيضا من الفروع الفقهية، قال الفقهاء يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد، يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم. لما لم يقولوا يجب؟ لماذا قالوا يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم؟ لما لم يقولوا يجب؟ من يجيب؟ سيظهر لنا ذلك في قولهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين قضائية دفعا لشرهم. قال الفقهاء يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد. أنت تعرف إنسان مشهور بالدعارة والفساد والقاضي يعرف ذلك والحاكم يعرف، لكن ليس عنده أدلة، نقول شهرته تجعلنا نجوز القبض عليه دفعا لماذا؟ للضرر. دفعا لماذا؟ للضرر. قالوا يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين قضائيا دفعا لشرهم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون فيملؤون الأرض فسادا، ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق القضاء، فدفعا لضررهم عن العباد بعد استفاضة دعارتهم يحبسون. فدفعا لضررهم عن العباد بعد استفاضة دعارتهم يحبسون. كذلك من الفروع من أتلف مال غيره، مثلا الآن عندي جوال، عند عبد الرزاق جوال، وأخذت جوال عبد الرزاق وأتلفته، جاء عبد الرزاق وقال أتلف ماذا؟ جوالك. يصح؟ لا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ لا يصح أن يتلف عبد الرزاق ماذا؟ جوالي. قال لكن ماذا، ما له، ما هو الذي له بالشريعة؟ قالوا من أتلف مال غيره، من أتلف مال غيره، أتلف عبد الرزاق جوالي فلا أتلف جواله هنا، من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله. لما؟ قالوا لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة. إيش ينتفع عبد الرزاق لما يتلف جواله يكسره؟ إلا أنه يشفي ماذا؟ يشفي غيظة فقط. قالوا ماذا؟ توسيع لإيش يا إخواني؟ بلا منفعة. لو كان هناك توسيع للضرر بمنفعة فإنه ماذا؟ يصح. قالوا لأنه توسيع للضرر بما؟ بلا إيش؟ بلا منفعة. وأفضل منه، طيب ما الحكم هنا الآن؟ الحكم هنا أن أضمن له جوال آخر، فبقي جوالي ودفعت أموالا لميش وأضمن له جوالا آخر. قالوا وأفضل منه تضمين المتلف قيمة المتلف، قالوا فإن فيه نفعا بتعويض المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي. أصبح الآن المعتدي عليه شيء، يعني عليه عقوبة أو عليه، نعم، لأنه دفع إيش؟ مالا، دفع مالا. فلما أتلف نقول لا تتلف جوال، لكن يجب عليه أن إيش؟ أن يعوضك عن هذا الجوال بجوال آخر، أو يعوضك بقيمة الجوال، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك من الفروع، وهي آخر فرع في ضرر يزال، ما قاله ابن القيم رحمه الله، وهو فرع مفيد، هو فرع مفيد. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأنا أقول يا إخواني على طالب العلم، على طالب علم أصول الفقه، وعلى طالب علم قواعد الفقهية، وعلى طالب علم المقاصد الشرعية، كذلك في غير هذه الأبواب، لكن يركز طالب العلم الذي يهتم بهذه الأبواب وبهذه الفنون، يهتم بكتاب إعلام الموقعين. من يهتم بالأصول الفقهية أو القواعد الفقهية أو مقاصد الشريعة أو ما يدور في مثل هذه المسائل، أن يهتم اهتماما بالغا بالقراءة الكثيرة لإعلام الموقعين.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال ومنها لو رأى هذا لي لو رأى قال ابن القيم رحمه الله لو رأى شاة غيره تموت. تمشي الآن ورأيت شاة لأحدنا، من في ما اسمك؟ ها؟ رأيت شاة لخير الرحيم، شاة على الرمى على ستموت، فقلت اتركها تموت، هذه ليست شاتي إنما شاته خير الرحيم. قال ابن القيم لا، تذبحها قبل أن تموت. قال ابن القيم رحمه الله لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها كان ذلك أولى من تركها، تذهب ضياعا، لأن إذا ماتت ذهبت إيش؟ ضياعا، لم يستفد منها صاحب الشاة. لكن إذا ذبحها قبل أن يموت فاستفاد من إيش؟ من لحمها، واستفاد من جلدها. قال ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها كان ذلك أولى من تركها، تذهب ضياعا. قال ابن القيم رحمه الله محذرا من أصحاب الجمود في الفقه، محذرا من أصحاب الجمود في الفقه، وإن كان من جامد الفقه من يمنع من ذلك. وإن كان، يقول ابن القيم، وهذه عبارة دارجة عند العلماء، يقولون هذا من جامد الفقه، ليس عنده مقاصد شرعية، ليس عنده نظر إلى ما هو أولى، إنما من جامد الفقه. قال ابن القيم رحمه الله وإن كان من جامد الفقه من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير، هذا غلط، هو تصرف ليش؟ لمنفعة على الغير، وليس هو تصرف للضرر على إيش؟ على الغير. لما أقول أنا هذه الأبواب مهمة جدا، أبواب القواعد الفقهية، حتى لا نقع في الجمود إيش؟ الفقهي. فقال ابن القيم وإن كان من جامد الفقه الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير، ولم يعلم هذا اليابس، يعني اليابس الذي يقف يابس، هذه عبارة أخرى كذلك، قال ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف ها هنا هو الإضرار. لما جاءت الشريعة بمنع التصرف في ملك الغير؟ لما حرمه الله؟ للضرر على الغير. لا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك إلا بإيش؟ إلا بإذنه، إما بإذنه المقالي أو بإذنه الحالي، إما بإذنه المقالي أو بإذنه الحالي. معنى إذنه المقالي أن يقول لك تصرف في ملكي، إذنه الحالي تعرف من عرفه وحاله أنه لا يمانع، فهذا ماذا؟ لك أن تتصرف في ملك الغير. فقال ابن القيم رحمه الله ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف ها هنا من إيش؟ من الضرار، من الضرر والإضرار، من وترك التصرف ها هنا هو الإضرار. فهذه فروع مندرجة تحت هذه القاعدة، هي قاعدة كبرى مهمة جدا، قاعدة كلية كبرى مهمة جدا. من الفروع، إنسان يصلي وفي وأمامه مثل هذه المرحة، وهي لما قام يصلي في قيام الليل مثل هذه المرحة أمامه، وجاءه العرق الشديد حتى أضره في إيش؟ في صلاته، وأصبح لا يخشع في ماذا؟ في صلاته، فإنه يتقدم ويشغل ماذا؟ المرحة، لأن هذا فيه ضرر، لأنه نقول الضرر ماذا؟ يزال، الضرر ماذا؟ يزال. واضح؟ الباب يطرق وأن تصلي أشغلك في صلاتك سبحان لك جاءت السنة أن تقول سبحان الله جاءت السنة أن تقول حتى في طرق الأبواب أن تقول سبحان الله ما فهم الصبي والباب أمامك الباب ماذا أمامك تقول وتتقدم وتفتح الباب هذه حركة يسيرة لمصلحة إيش الصلاة الحركات على خمسة أحكام الحركات في الصلاة خمسة أحكام لن نذكرها إما أن تكون واجبة أو محرمة أو مكروهة أو تكون مستحبة أو مباحة هناك من الحركات في الصلاة ما هي حركات محرمة هناك ما هي حركات واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة الشاهد أنه ليس كل حركة كثيرة مكروهة وليس كل حركة كثيرة محرمة هناك من الحركات التي تكون هي مصلحة الصلاة مثل ما في صلاة الخوف فإن هناك في صلاة الخوف في حركة كثيرة ومع ذلك هي لمصلحة ماذا؟ الصلاة فالشاهد أن هذه القضايا تدخل في كثير من المسائل الفقهية مثاله أنت تصلي في الدور 25 طيب والنافذة مفتوحة وجاءك طفل يحبو إلى النافذة تقول لا أقطع صلاتي 25 الضرر ماذا يزال جاءت الشريعة لك أن تقطع بل قال الفقهاء يجب قطعها لإنقاذ نفس مثاله كذلك أنت صائم وترى إنسان يغرق ترى إنسان ماذا يغرق تقول لا صائم أخشى أني لو 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 دخلت إلى الماء أني أشرب من هذا إيش الماء أو أخشى أني أو يكون ليس قويا يقول أنا ضعيف وأخشى ضعيف لأجل الصيام وأخشى لو دخلت أني وجوبا يفطر وإيش يفطر وينقذ ماذا الغريق لما لا ضرر ولا والضرر يزال وتدخل مسائل كثيرة في الفقه ذلك يحرك طالب العلم ذهنه في مسائل فقهية يكون دائم الحركة ذهنه متوقد مثل النار كلما كان الطالب ذهنه متوقدا في الفقه كلما كان عنده ملكة عظيمة في الفقه يعني جاء عن الشافعي وغيره أنه كان في بعض الأحيان عند النوم يراجع في ذهني 70 مسألة مسائل الفقه أو أنه يستحضر من حديث 70 فائدة من مسائل من فوائد الحديث يعني ذهنه وكلما كان وهذه الحركة أقصد بها حركة النار وكلما كان الذهن متوقد كلما كانت ملكة الفقهية أقوى أما إذا كان الذهن يعني نائما مبتذلا متبلدا فإنه وإن جاءت المسائل الفقهية تجد عقله يضعف عن استيعابها يضعف عن إيش عن تخريج الفروع على الأصول يضعف عن الاستنباط وكثرة القراءة في كتب الفقه وفي كلام الفقهاء يجعل الذهن ماذا قويا مع المذاكرة مع إخوانك مع مراجعة العلم فطالب العلم كلما كان كذلك ستكون عنده يعني عقل قوي وعقل يستطيع أن يفهم المسائل العلمية وكذلك يستطيع أن يخرج الفروع على الأصول هناك قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة هذه القاعدة يتفرع عنها قواعد ويندرج تحتها قواعد القاعدة الأولى المندرجة تحت هذه القاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان الضرر يدفع بقدر الإمكان جاءت الشريعة بتحريم الضرر بغير حق فلا ضرر ولا ضرار، فيجب دفع الضرر قبل وقوعه ما أمكن، فيجب دفع الضرر قبل وقوعه ما أمكن. ذلك قال العلماء الدفع أولى من الرفع. أحسنت يا عبد الرزاق، الدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع. أي ما معنى هذا؟ أي أنك تدفع الضرر قبل وقوعه أولى من رفعه بعد وقوعه. الدفع أولى من الرفع، فيجب دفع الضرر قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية خير من إيش؟ من العلاج. كما يدفع الضرر بقدر الإمكان كليا إن أمكن، إما أن تدفع الضرر ماذا؟ كليا، تدفعه بكله إن أمكن، وإلا فبقدر ما يمكن. وإلا اضبطوا هذه، إما أن يدفع الضرر ماذا؟ كليا، أو فبقدر ما يمكن. من الفروع الفقهية شرع الإسلام الجهاد لمقاومة الأعداء ودفع الضرر منهم، فالضرر يدفع بقدر الإمكان. كذلك أوجب الشرع العقوبة على الجاني لقمع الإجرام، فيكون عبرة ليش؟ لغيره، فالضرر يدفع بقدر الإمكان. الحجر على المفلس، الحجر على المفلس منعا للضرر على الدائنين. الآن المفلس يحجر عليه منعا ليش؟ للضرر على من؟ على أصحاب الديون، أصحاب الأموال. الضرر يدفع بقدر الإمكان. منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن، أو يوكل وكيلا للخصومة. منع القاضي للمدين من السفر، الآن مدين عليه إنسان عليه ديون، عليه 1,000,000,000 روبية، ويسافر يسافر في كل مكان، وصاحب الدين الضعيف عنده جلسة في المحكمة بعد شهر، وهذا في سويسرا لمدة 5 شهور، يمنع ولا يمنع؟ يمنع ولا يمنع؟ إنه عنده جلسة في المحكمة، فيجب فيمنع من السفر. يمنع من ماذا؟ الضرر يدفع بقدر الإمكان، أو يوكل وكيلا آخر لماذا؟ حتى يكون في المحكمة محامي للخصومة. أما يسافر وعنده جلسة لا، فإن القاضي له أن يمنع المدين من السفر، وذلك بناء طلب الدائن، أو أنه إذا كان يوكل وكيلا بالخصومة فلا بأس أن يسافر. كذلك من المسائل في الضرر يدفع بقدر الإمكان، لو سرق سارق، أو اغتصب مال غيره، ما العمل حتى يدفع الضرر بقدر الإمكان؟ ما العمل؟ نقول أولا، إما أن يرد العين المسروقة إلى مالكها. الآن حرامي شياه، حرامي غنم، يعني يسرق أغنام الناس، فسرق شاة قبض عليه والشاة ليس معه، جعلها في مكان، فنقول له إما أن ترد ماذا؟ الشاة المسروقة، هذا أولا. قال ابن مفلح في المبدع بغير خلاف نعلمه أنه يرد المسروق إلى إيش؟ إلى مالكه. هذا إن كانت باقية، هذا إن كانت باقية. وإن كان أكل الشاة أتلفها، ما العمل؟ سرق شاة وأكلها، العين موجودة غير موجودة؟ لا، العين أجيبه، العين موجودة، صوت واحد، العين موجودة؟ لا. ما العمل؟ قالوا وإن كانت تالفة، هي إذا كانت هي من المثليات فعليه مثلها. الآن جوال سامسونج سرقه وكان يسبح في النهر السارق وسقط منه الجوال وضاع، ثم قبض عليه، قال إن الجوال صحيح سرقته، ولكن يعني ذهبت إلى السباحة في النهر وسقط مني في هذا النهر. يقول خلاص، لا، عليه إيش؟ مثلي. يأتي بجوال إيش؟ بجوال مثله. قالوا وإن كانت تالفة وهي من المثليات، هناك أشياء تكون مثليات لك أن تأتي بإيش؟ بمثلها، فعليه مثلها. وإن لم تكن مثلية، يعني ليس هناك شيء يماثلها، عليه قيمتها. وإن لم تكن مثلية فقيمتها. هذه القاعدة الأولى، الضرر يدفع بقدر الإمكان. هنا تدفع الضرر بقدر إيش؟ الإمكان. القاعدة الثانية، الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر، الضرر لا يزال بمثله، أو لك أن تقول الضرر لا يزال بإيش؟ بضرر. الضرر لا يزال بضرر، فهذه قاعدة وهي قاعدة صحيحة، الضرر لا يزال بمثله. هذه القاعدة قاعدة مهمة، وهي تعتبر قيدا لقاعدة الضرر يزال، فليس كل ضار إيش؟ يزال. الضرر التي أوجبت إزالة الضرر قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه، فإزالة الضرر لا يجوز أن يكون بإحداث ضرر إيش؟ فلو هذا الضرر أزلته لكن خلفه ضرر إيش؟ مثله، يجوز؟ لا. قالوا الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. قالوا هذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرر يزال التي أوجبت إزالة الضرر قبل وقوعه ودفع بعد وقوعه، فإزالة الضرر لا يجوز أن يكون بإحداث ضرر مثله، لأن هذا ليس بإزالة، لما تزيل ضرر وتأتي بضرر آخر هذا إزالة؟ لا، وإنما قالوا إنما هو توسيع ليش؟ للضرر. من باب طيب، قالوا الضرر لا يزال بمثله، لو كان بأعلى منه، لو أزيل الضرر بأعلى منه، فمن باب إيش؟ باب أولى. لو قال قائل طيب يا شيخ بأعلى، من باب أولى، لو منعنا المثل منعنا إيش؟ الأولى، الأعلى، الأكبر. فالضرر لا يزال بمثله ومن باب أولى، ولا بأعلى منه وأشد منه وأكبر منه. فالشرط أن يزال الضرر بلا ضرر بالغير. افهموا ما معنى القاعدة ذي، ما معنى القواعد هذه؟ الضرر لا يزال بمثله. قالوا فالشرط أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير. فإن أمكن وإلا فبأخف منه، يعني يجوز أن تزيل الضرر بضرر ماذا؟ أجيبه، أخف. عندنا الآن ثلاثة أمور، الضرر يزال بضرر أعلى، يصح؟ لقاعدة الضرر لا يزال بمثله، تدخل فيه القاعدة من باب أولى، الضرر يزال بمثله، يصح؟ الضرر لم تستطع أن تزيله إلا بضرر أخف، يصح؟ يصح. واضح؟ يصح. كذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، كذلك من القواعد اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين. الضرر يزال. من القواعد كذلك اختيار أهون الشرين، يعني عندك شران فتختار إذا كان ولا بد لك من أخف إيش الشرين ومن أخف الضر ومن أهون الشرين وأخف الضررين. كذلك إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وقالوا من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، فلو كان برجل جرح لو سجد سال دمه، إنسان مريض وكان به جرح لو سجد سال دمه وأوقع نفسه ماذا؟ الضرر، فإنه يؤمئ ويصلي قاعدا وله أن يترك السجود دفعا ليش؟ للضرر الذي هو سيلان هو سلان الدم. إنسان لو صلى واقفا يتضرر ويحصل له أنه يحصل له الضرر المشقة الزائدة، فنقول له صلي ماذا؟ قاعدا ويكون منك الإيماء إيماء. والإيماء عند كثير من الناس، وقد رأيتهم أنهم في الإيماء إذا جاء للركوع يؤمي كذا والسجود كذا، وهذا غلط، فإن الشريعة جاءت بإيماء الرأس. كان يؤمي إيماء بإيش؟ برأسه. إذا كان في السفر على راحلته أو كان مريضا جان الصحابة ذلك أن يؤمي بماذا؟ برأسه. هذه الطريقة إذا كان في الركوع يؤمي، ثم إذا كان في السجود يزيد في إيمائه. قد رأيت شيخنا الشيخ عبيد الجابري على هذه الطريقة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو قول أهل العلم رحمهم الله عز وجل. أما ما يكون من العامة بهذه الطريقة فإن لا يعرف له مستلزم الشرع، إنما الذي جاءت في الأحاديث أنه يؤمي برأسه ويكون سجوده أحفظ من إيش؟ من ركوعه. أما ما يفعله العامة، ولا نجد من طلاب العلم من يعني ينبه على أن هذا الفعل ليس بصحيح، فإنه ينبغي على طلاب العلم أن ينبه العامة على الأفعال الصحيحة التي هي من أفعال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك رأيت بعض الناس في أحد المقاطع اليوتيوب أنه يقول إذا سجدت فتجعل كفك على ركبتيك كذا، يعني إذا جئت على الركبة تكون على الركبة ثم تبسط ماذا؟ كفيك. هذا أيضا غلط، إنما جاءت الشريعة أن يضع كفه على ركبته دون إيش؟ دون مد. وهذا ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. فالشاهد أن هذه الأمور إنما ذكرتها استطرادا، لكن كان المقصود أن الضرر يزال. فلو أن إنسان يشق عليه أن يصلي قائما فأن يصلي ماذا؟ قاعدا، لأنه لا ضرر ولا ضرار، والشريعة جاءت بالقاعدة العظيمة الضرر يزال. كذلك لو صلى قائما تنكشف عورته وليس عنده ثياب، لو صلى قائما تنكشف عورته، ومما يؤدي إلى كشف العورة، والعورة من شروط الصلاة، ولو صلى قاعدا فإن العورة لا تنكشف، نقول له ماذا؟ صلي إيش؟ قاعدا. نقول له صلي قاعدا مع إمكانك القيام، ولكن لأن العورة شرط سترها. كذلك قالوا الآن عندكم أنتم هنا ديكة أو دجاج، وابتلعت من هذه الديكة ابتلعت ذهبا ثمينا، فجئت إلى صاحب الديك وقلت له بعني ديكك، فإنه في لصاحب اللؤلؤة أن يمتلك أو لؤلؤة لصاحب اللؤلؤة أن يمتلك الديك بقيمتها ليذبحها، فإنه يبيع عليه لكن بقيمتها ليذبحها. كذلك جاز شق بطن المرأة الميتة إذا كان في بطنها ماذا؟ جنين حي. جاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كان الجنين ممن ترجى حياته. كذلك من القواعد المندرجة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. هذه القاعدة مبنية على مقاصد الشريعة في مصالح العباد. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. قالوا مثاله من فروع هذه القاعدة الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس. الحجر على الطبيب الجاهل فيه مضرة على من؟ على من؟ الحجر على الطبيب الجاهل فيه مضرة على من؟ على الطبيب ليس على الناس. إنما ترك الجاهل إيش؟ ترك الطبيب الجاهل يفتح العيادات ويقع عنده الأموات وأنت ماذا؟ تتركه تقول لا 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 أمنع ماذا؟ كيف تقول عامة لا أمنع ماذا؟ رزقه. لا، فنقول الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح إيش؟ على أرواح من؟ الناس. هذا من باب تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر ماذا؟ العام. فلو أبقيته سيكون هناك ضررا ماذا؟ عاما. ولو حجرت عليه فإن الضرر سيكون منحصر في من؟ في الطبيب فقط، في الطبيب فقط. كذلك قالوا الحجر على المفتي الماجن صيانة لدين الناس، صيانة لدين الناس. مفتي لكنه ماجن فاسق فاجر، فإنه يحجر عليه لأن الضرر الخاص مقدم يتحمل لدفع الضرر العام. كذلك بعض الباعة يكون سعر هذا بخمسة ريالات أو ست ريالات أو سبع أو عشر روبيات أو مئة روبية على حسب، فيبيع بمليون روبية ويكون هذا البيع مشاع عند من؟ عند الباعة. للحكومة أن تجعل التسعير مع أنه فيه ضرر فيما يظهر على من؟ على الباعة، لكنه فيه مصلحة لماذا؟ للعامة. ذلك قالوا يتحمل ضرر الخاص لدفع الضرر العام. قالوا وكذا جاز التسعير على الباعة دفعا لضارهم عن العامة أو إلى آخر ما ذكر الفقهاء رحمهم الله. كذلك من هذه الفروع يمنع فتح الورش في سوق القماشين. يمنع فتح الورش في سوق القماشين. الآن سوق كله يبيعون قماش أبيض وقماش أصفر وقماش أزرق وقماش يعني أنواع وجميلة ومطرزات ومزخرفات. ويأتي رجل ويفتح ورش الحداد والحداد تذهب على الأقمشة والزيوت وغيرها. يمنع من فتح إيش؟ الورش، يعني أماكن الحدادة، أماكن السيارات، عطال السيارات. هذا معه زيت، هذا معه كفر، هذا معه سيارة، فهذه قد يتضرر منها من؟ قماشين. واضح يا إخواني؟ فقالوا يمنع فتح المصانع، يسمى عندنا بالسعودية من اللي يسموه أنتم ورش، في أماكن ماذا؟ القماشين. كذلك يمنع فتح المطاعم في سوق القماشين، لأن المطاعم لها إيش؟ لها رائحة. سوق كل قماشين، ويأتي هذا بالأكل الذي هو له إيش؟ فتعلق الروائح في ماذا؟ هذا إذا كان في ضرر. إذا ما في ضرر لا بأس، ليس قاعدة عامة، إنما وقت ماذا؟ الضرر، فالضرر يزال ويتحمل ضرر الخاص على الضرر دفع الضرر العام.
اقرأ الكلام من عشان نشرح هذا.
قال العلامة عبد الرحمن
لا يقرأ القاعدة الثانية حتى بس نقرأ، لأنه هذا مندرجة كذلك، نشرح خفيفا على أن نقرأ القاعدة الثانية ويدخل القاعدة الثانية. الشيخ لم يذكر ما هي القاعدة الثانية، إنما هي إنما هو الضرر يزال، ويدخل تحتها قواعد، ذكرنا قواعد أثناء الشرح، سنشرح كلام الشيخ الآن، ويدخل تحتها ثلاث قواعد. هذه القاعدة الثانية مكتوبة عندكم، أين هي؟ الشيخ لم يذكرها، حتى قال بعضهم أن هذه مسودة الكتاب، كان صحيح لا. القاعدة الثالثة الضرر ماذا؟ يزال، ويدخل تحتها ثلاث قواعد. أحدها
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى،
لأن سوف نشرح الآن ضوابط، ضوابط الضرورات تبيح المحظورات. هل كل ضرورة تبيح محظورا؟ أجيبه سوف يأتينا بإذن الله تعالى.
أهدها الضرورات تبيح المحظورات، أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأمر.
إذا اضطر المكلف لفعل محرم، إذا اضطر المكلف لفعل مباح، هل تبيح المحظورات؟ أجيبه لا. إذا اضطر المكلف لفعل مكروه هل تبيح المحظورات؟ لا. فهذا قيد، إذا اضطر المكلف لفعل محرم، هذا قيد ضرورة، اضطررت لفعل ماذا؟ محرم. إذا اضطررت لفعل مكروه لا، ما تبيح المحظورات. اضطررت لفعل مستحب لا تبيح المحظورات، لكنه إذا اضطررت لفعل محرم ماذا؟ إذا اضطر المكلف لفعل محرم، فالقيد الأول يكون اضطرارك لفعل إيش؟
محرم.
القيد الثاني
بأن خاف على نفسه،
بأن خاف على نفسه، هذا قيد الثاني، بأن خاف على نفسه إن لم يفعله إيش؟
الضرر.
خاف على نفسه، على هلاك نفسه، على هلاك نفسه أو التلف أو ماذا؟ على تلف نفسه، تلف يده، تلف عضو من أعضائه، نقول الضرورات تبيح المحظورات. خاف على تلف ماذا؟ ماله، فيكون إما أن يكون خوف على نفسه أو خوف على أحد أعضاء نفسه أو خوف على شيء من ماله، أن ماذا؟ أن يتلف، أن يتلف. فهنا الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. نعم، فإنه يباح له فعله لقول عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا حق، لأن هذا في رفع ليش؟ للحرج، رفع للحرج، والشريعة لم تأتي بماذا؟ بالحرج، لا ضرر ولا ضرار. كذلك في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ذلك أخذنا كلام السيوطي لما قال إن هذه القاعدة متحدة أو متداخلة مع أي قاعدة؟ أحسنتم، المشقة تجلب التيسير. فهذه الآية هي من أصول قاعدة المشقة تجلب التيسير، والشيخ ذكرها هنا لقول السيوطي أن قاعدة الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير إما متحدة أو متداخلة، إما متحدة أو متداخلة. فقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الضرر ماذا؟ يزال، والضرورات تبيح المحظورات. ثم أخذ رحمه الله عز وجل يذكر فروعا فقهية، قال ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور، يعني من الصور الفقهية ما لا حصر له، ما لا حصر له، يعني هذه القاعدة قاعدة إيش؟ مهمة للغاية،
مهمة للغاية، لأن هناك من الصور الكثيرة التي عبر الشيخ عنها ما لا حصر له يدخل تحت هذه القاعدة، ومنها وذلك كأكل، نعم
وذلك كأكل الميتة وشرب
كأكل الميتة، أكل الميتة حلال أو حرام؟ فخشي على نفسه الهلاك أو خشي على من معه الهلاك فإنه يجو فإنه يأكل من إيش؟ يأكل من إيش؟ من الميتة دفعا لإيش؟ للضرر، فالضرر ماذا؟ والمشقة تجلبه، فهي متداخلة أو متحدة. كذلك نقول في القاعدة الفرعية الضرورات تبيح المحظورات، فنقول أكل الميتة مبني على قاعدة الضرر يزال، مبني على قاعدة المشقة تجلب التيسير، مبنية على قاعدة فرعية الضرورات تبيح المحظورات. فدخل في هذه المسألة كم قاعدة؟ ثلاث قواعد، دخل مسألة ثلاث قواعد وقد يدخل فيها أكثر. نعم
وشرب الماء النجس،
وشرب الماء النجس يعني عندك ماء نجس وأنت ستموت أو تهلك، فنقول لهذا الرجل اشرب من الماء ماذا؟ النجس، اشرب من الماء النجس لدفع ماذا؟ الضرر، الضرر ماذا؟ ومشقة تجلبه، والمحظورات تبيح، الضرورات تبيح المحظورات. ونحوي عند الضرورة فإنه يجوز، فإنه ماذا؟ يجوز. الإنسان كان في الصحراء وأصابه عطش شديد، أصابه عطش شديد ووجد ويسكي، تعرف ويسكي؟ خمرا على لغة على أنواع هذه القاذورات، وجد يعني قارورة من الخمر، فقال أنا سأموت والشريعة جاءت بتحريم ماذا؟ الخمر، فأشرب منه بقدر ما يعني بقدر الضرورة ولا 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 وأكمن في يعني في مشي، يجوز له ولا يجوز؟ يجوز أجيبه لا يجوز له، لأن الخمر من خصائصها أن تزيد في العطش. واضح؟ الحمد لله نحن ليس من يبيع خمر ولا يعرف الخمر، لذلك كلام الفقهاء رحمهم الله لا يجوز. لذلك قال الفقهاء في هذا الباب لم يقولوا أو يشرب خمرا لدفع عطش، لا من دقتهم وتجدوه في كلام الفقهاء، أو يشرب خم أو يشرب خمرا لدفع غصة، فرق بين الأمرين. لذلك لا تجد فيما أعلم من كلام الفقهاء رحمهم الله أن تشرب خمرا لدفع ماذا؟ لأن عندهم معلوم عند الفقهاء وعند العرب أن الخمر من خصائصها أن تزيد في العطش، فهذا قد سرع وعجل هلاكه. واضح؟ وإنما يقولون في هذه الأبواب أن يشرب خمرا لدفع غصة، إنسان يأكل وكان في مكان وليس فيه ماء حتى غصة حتى كاد أن يموت، لم ينزل الطعام، وجد كأسا شربه، هذا يصح له، هذا يصح له وليس عليه شيء، لكن لا يسكر، إنما على قدري، على قدري لا يزيد يعني في الخمر، على قدري، على قدر الغصة وينتهي. ففرق بين هذه المسألتين. إذا الشيخ لم يقل أو يشرب خمرا لماذا؟ عند الضرورة، عند ضرورة العطش، لا، قال يشرب ماء ماذا؟ نجسا عند ضرورة العطش، أو يشرب ماء أو يشرب خمرا عند ماذا؟ عند غصة. أما شرب الخمور عند العطش فإن تزيد من العطش. نعم
وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها،
كلها ضوابط يا أخواني دي. كالعمل الكثير، فأخرج ماذا؟ أخرج ماذا؟ القليل، القليل لا بأس به ضرورة، لكن لا لكن ينتقل إلى المكروهات، لا يكون من قبيل المحرمات. متى يكون محرما؟ عملا كثيرا في الصلاة من غير
ضرورة.
ها، متى يكون محرما؟ أحسنتم، عملا كثيرا متواليا من غير ضرورة هو الصلاة. هذا كله متى؟ هو يصلي يصح له؟ لا يصح له، هذا لا يصلي هذا. حتى قال بعض الفقهاء وضابط ذلك أن الذي يراه يظن أنه لا يصلي. واضح؟ يعني يفتح المرحة شوية كذا، هذا لا يصلي هذا، واضح؟ قالوا وضابطها الذي يرى يظن أنه، قالوا بعض الضابط بعض الفقهاء قال وضابطه أنه من كثرتها متوالية من غير ضرورة حتى يظن الظان أنه ماذا؟ لا يصلي. طيب قال الشيخ فمتى تجوز هذه الحركة الكثيرة حتى وإن كانت محرمة؟ وراجعوا الخمس حركات، الخمس الأحكام في الحركات، كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ارجعوا له، قد ذكر الخمس حالات ومثل الخمس الأحكام في الحركات، واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح، ومثل الشيخ عليها بكل في كل حركة. لكن يتكلم الآن عن المحظورات. قال وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطله. إنسان عنده حكة، عنده جرب، بس يعني وطول الصلاة وهو ماذا؟ وهو يحك، فإنه صلاته إيش؟ ليس عليه، وكذلك ليس يعني، وإنما صلاته صحيحة وكاملة. وليس يعني أعرف بعض الأشياخ كان عنده برص ويؤدي هذه الحك الكثير في جسده، فجاءه بعض الطلاب، هو فقيه كبير عالم، وجاء بعض الطلاب قال والله أريد أن أنصح، وكان أصوليا وصاحب قواعد وفقيها كبيرا عالما، قال سأذهب إلى الشيخ وأنصح لما يتحرك في صلاته كثيرا. هو ذاك الشيخ من أصحاب القواعد وأصحاب الضوء، لم أذكر اسمه، قد درست عليه، من العلماء الكبار جدا في السعودية، توفي رحمه الله عز وجل. فجاء هذا المتحمس الشاب وذهب إلى الشيخ، السلام عليكم، والشيخ أصلا في أصله شديد، فقال يا شيخ السلام عليكم، فقال له عليكم السلام، قال أريد أن أنصحك نصيحة، فقال انصح، فقال يا شيخ رأيتك في الصلاة تحرك يعني حركات كثيرة متوالية، قال أحسنت، لكن أذكر لي ما هو ضابط الحركة الكثيرة المتوالية، أفي يحرم على المصلي أن يقوم بها؟ والذي لا يحرم والذي يجب والذي كذا، والطالب كأنه يعني تذكرت الآن كأنه لا يعرف أن هذا الشيخ فلان، لذلك جروا عليه. فالشاهد أن الإنسان قد يضطر إلى حركات كثيرة لمرضه متوالية، قد يكون إنسان في 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 طائرة مثلا، وقد لا يستطيع إلا بالحركة في الطائرة أن يتحرك ويميل، فإن صلاته ماذا؟ صحيحة للضرورة. المريض في المستشفى قد يكون لا يعني عنده حركة كثيرة من جهة أنه يبعد الليات، يبعد الأسلاك، يبعد كذا، لكن هذه الصلاة ماذا؟ صحيحة للضرورة، تبيح ماذا؟ المحظورات، حركة كثيرة متوالية. وهذا ضابط الحركات، إذا قلنا بالتحريم أن تكون حركة كثيرة متوالية، فحركة قليلة تحريم؟ لا. تحريم؟ إذا غير كان غير حاجة فهو إيش؟ ها أجيبه، كراهة. حركة كثيرة غير متوالية تحريم أو كراهة؟ كراهة. تحرك في أول الصلاة وفي أثناء الصلاة وفي آخر الصلاة، هذا لا يقال أنها، لما قالوا الحركة الكثيرة الإيش؟ المتوالية فتحرم، فإنه لا يبطلها إلا كانت مع الضرورة. نعم. وكذلك
محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية،
مثل إنسان مثل ما جاء في الحديث لما كان في رأسه وفي ذا ماذا؟ القمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن أظن أنه قد وصل بك الجهد إلى ما وصلت إليه، احلق رأسك، وذكر له الفدية، فدية الأذى. فلو كان إنسان يتضرر فإنه يدفع الضرر والضرر يزال، والضرر تبيح المحظورات، ولكن ماذا؟ يفدي. نعم.
وكذلك نكاح الحر للأمة،
نكاح الحر للأمة، الحر ليس إيش؟ ليس عبدا، نكاحه للأمة. الأمة من هي الأمة؟ العبد، العبدة. نعم. لا يجوز في الشريعة نكاح الحر لمن؟ للأمة. يجوز له وطؤها إذا كانت ماذا؟ أمته، لكن نكاحها لا يجوز، نكاحه يعني زواج، لا يجوز العقد على من الحر للأمة إلا مع خوف العنة الزنا أو عمل قوم لوط، فهنا ماذا؟ المحظورات تبيح، الضرر يزال، أو عدم عدم الطول عدم المال، هو عندهم عدم مال لا يستطيع أن يأتي بيش بحرة مثله، فتزوج ماذا؟ الأمة. فيجوز بشرطين، يجوز أن ينكح الحر الأمة بشرطين، إذا خشي العنت وعدم الطول. نعم.
ومن اضطر إلى مال غير من طعام أو غيره جاز له تناوله،
سيهلك، وجد ماء وشربه بدون إذن صاحبه، يصح ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ يصح. الضرر يزال، الضرر تبيح المحظورات، المشقة تجلبه تيسير. قال ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره سيهلك إذا لم يأكل. دخل قال لا انتظر صاحب البيت، يا شيخ ستموت لا انتظره. طب ايش قل؟ لا إله إلا الله. خطأ. هذا هو اليبس في الفقه، هذا هو الجمود، هذا هو. وليس الجمود كما يقوله الحزبيون وغيرهم الأخذ بالدليل، لا، إنما الجمود مثل هذا، لكن ما أخذ بالدليل فإن هذا متمسك ولا يقال عنه أنه جامد. ذلك من يقول من هؤلاء الليبراليين أو العلمانيين أو أصحاب فقه التيسير أنها لا، من أخذ بالدليل فإنه متمسك وليس بماذا؟ بجامد. إنما الكلام في مثل هذا، إنسان سيهلك، يقول له قل لا بد من إذن، ستهلك ستموت اشرب. فيقول هنا ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه. نعم.
ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال
أضطر. إلا مع اضطرار صاحبه، ما معنى هذا؟ كل منهما مضطر، أنا معي طعام ومسافرين أنا وعبد الرزاق، طيب والطعام لي أنا سأكله أو أموت، هذا طعامي أنا. فعبد الرزاق لما وأنا نائم أخذ طعامي ومشى ومت أنا، هذا لا يجوز، مع أنه قلنا إيش يجوز أن يأكل من طعام غيره من غير إذنه إذا كان إيش يجوز له أن يأكل من طعام غيره من غير إذنه إذا كان ماذا؟ إذا كان مضطرا، صح؟ إلا مع اضطرار صاحبه، صاحب من؟ صاحب الطعام، أنا مثله. فقيد مهم. قال لذلك أنا قلت لماذا نقرأه؟ حتى نأخذ مثل هذه إيش القيود، مثل هذه الشروط. قال ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن ماذا؟
صاحبه،
هذا حق، ولا رضا هذا حق، إلا مع اضطرار صاحبه. صاحب إيش؟ الضمير يرجع إلى إيش؟ صاحبه. الهاء ليش ترجع؟ أجيبه إلى الطعام، ليس إلى صاحبه يعني صديقه، لا، إلى صاحبه أي صاحب إيش؟ الطعام. فلا يزال لما؟ فلا يزال الضرر بإيش؟ بالضرر بمثله، قاعدة اللي أخذناها أول. فلا يزال الضرر بماذا؟ بمثله، أو لا يزال الضرر بالضرر. نعم.
إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت.
إلى غير ذلك من المسائل اضطر الإنسان أبيحت. نعم. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار. وإن شئت فقل لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عجز. ولا واجب مع عجز يعني أنت تعجز عن القيام فيسقط عنك إيش؟ هذا الوجوب. واضح؟ تعجز عن الركوع فيسقط عنك هذا الوجوب. فلا واجب مع عجز، يعني الواجب لا يفعل معه ويسقط عنك مع العجز. الثانية.
والثانية الحاجات تزيل المكروهات.
الحاجات غير الضرورات، فرق بينهما. ذلك الشيخ قال والحاجات تزيل المكروهات. الحاجات تزيل المحرمات؟ أجيبه لا. فهناك عندنا ما هو من قبيل الضرورة، وهناك ثلاثة أمور، من قبيل الضرورات، من قبيل الحاجيات، من قبيل الكماليات. ثلاثة أمور من قبيل الحاجي، من قبيل الضروريات، وقد مر معنا الضرورات تبيح ماذا؟ من قبيل الحاجيات، الحاجيات تزيل المكروهات، من قبيل الكماليات لا تبيح المحظورات وتزيل ماذا؟ الكمالية وتزيل المكروهات. واضح؟ الكماليات من باب الكمال فقط. نعم. يعني إنسان عنده كرسي والكرسي هذا مرصع باللؤلؤ، وعند صاحبه كرسي نفسه مرصع بايش؟ باللؤلؤ، ونقصت من كرسيه لؤلؤة، فقال أأخذ من كرسي صاحبي وحطه عندي، صح؟ هذا كماليات، هذه ماذا؟ كماليات، هذه من المحرمات، هذه من السرقة. فعندنا كم أمر؟ ثلاث. كذلك ما يكون في العلاج، ما يكون في العلاج، فإن العلاج ما هو من ضروريات، كمالية لا يجب يغيرن خلق الله سبحانه وتعالى. أشياء كثيرة يفعلها النساء من أجل أن يغيرن خلق الله سبحانه وتعالى. قال يعني نعم الحمد لله. فمنها الشيخ الآن ذكر رحمه الله عز وجل مسائل، اشتغل هذا، مسائل فقهية هي من قبيل المرجوح، هي من قبيل ماذا؟ المرجوح. إنما ذكرها ليس للتقرير وإنما للتمثيل فقط، وإلا الشيخ في ترجيحاته الفقهية لا يقول بالكراهة في بعض هذه المسائل، فإنما هو قال العلماء، لذلك بعضهم لما يمثل قد يمثل بقول مرجوح ليس للتقرير وإنما للتقريب، ليس للتقرير وإنما للتمثيل والتقريب، وهذا جائز، ولا يؤخذ من التمثيل رأي للشيخ، لا يؤخذ من التمثيل رأيا للشيخ، لأنه قد يكون قد مثل بناء على إيش؟ على تقريب الفائدة، من باب ضرب المثل فقط، وليس من باب أن هذا القول أقول به. الشيخ هنا قال المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج. الآن عندنا متغير ممازج وعندنا متغير بغير ممازج، المتغير بالممازج، أي أن الشيء الذي أسقطته في الماء مازج الماء، خالطه، أصبح ممازجا له. التغير بغير ممازج قريب من الماء أو في الماء ولكن لا يذوب أو يمازج ماذا؟ الماء، مثل الطحالب التي على أو الخض أو النباتات على الأنهار أو على البرك، فإنها غير ممازجة مع أنها قريبة من إيش؟ من الماء. فبعض الفقهاء قالوا يكره استعمال المتغير من غير ممازج، لكن الصحيح أنه لا يكره، لكن ولو قلنا بالكراهة إذا احتجت إليه فالحاجات تزيل ماذا؟ المكروهات. الحاجات تزيل ماذا؟ المكروهات. كذلك أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، أو مستعمل بطهارة مستحبة، أنت إنسان توضأ لطهارة مستحبة، طبعا مستحبة أو واجبة لفقهاء الحنابلة كلام، لكن احنا لا نقف فيه كثيرا، الفروع الفقهية يحتاج إلى بسط وشرح. الماء المستعمل هل يتوضأ به أو لا؟ عند الفقهاء خلاف، منهم من قال لا يتوضأ، منهم من قال كراهة، ومنهم من قال لا بأس به، والصحيح أنه لا بأس به، لكنه لو قلنا أنه مكروه، لو قلنا أنه مكروه فإننا نقول حتى وإن كان مكروها وقت الحاجة فإنه ماذا؟ إيش؟ يجوز. فالمكروهات تزيله، فالحاجات تزيله المكروهات. نعم. وكذلك الأواني المكروهة، لو كان هناك أواني مكروهة الشريعة جاءت بكراهتها، عند الحاجة يجوز استعمال ماذا؟ المكروهات. كذلك الثياب المكروهة يجوز استعمالها عند الحاجة. الآن طلاب العلم لا يلبسون ما يلبسه الفرنج، لكن احتاج وليس عنده ثياب، فنقول له ماذا؟ فنقول له يعني بعض الثياب قد يكون طالب العلم يكره له لبسها، قد تكون من أمور يلبسها العامة لكن هو كطالب علم يكره له، لكن اضطر إلى لبسها، فنقول له لا بأس بلبسها، لأن الضرورات تبيح، لأن الحاجات تبيح ماذا؟ المكروهات، وزيل المكروهات. نعم.
ويكره دخول الخلاء بشيء،
ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، هذا مكروه. عندك أوراق يكره فيها ذكر الله، يكره عليك أن تدخل الخلاء بشيء فيه من ذكر الله من غير إيش؟ لكن لو كان حاجة، الحاجات تزيل المكروه. معك مصحف، المصحف على الصحيح إدخاله في الخلاء من المحرمات، لكن لو وضعته خشيت على المصحف أن يسرق، فالضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. نعم.
ويكره الالتفات في الصلاة،
ويكره الالتفات في الصلاة من غير حاجة، لكن لو كان الالتفات لحاجة فإنه ماذا؟ يجوز. نعم. إنسان تصلي وحصل لك أنك خشيت أن وجاءك الطفل يمشي، طفل يحبو، وخشيت أن تكون النافذة اليمنى ماذا؟ مفتوحة، وسوف يشغلك وأنت على جاءك، فيصح لك الالتفات لكي ترى، واضح؟ فهنا الحاجة أزالت ماذا؟ المكروه. لأنه إذا كنت بالصلاة وأنت لا تدري أنها مفتوحة، فإن هذا سيشغلك في إيش؟ والصلاة مبنية على الخشوع، ولبها الخشوع والطمأنينة، لكن إذا التفت يسيرا ثم رجعت اطمأننت وتكمل صلاتك، وتكمل صلاتك. نعم.
وافتراش ذراعيه ساجدا،
وافتراش ذراعيه ساجدا، كله ماذا؟ مكروه. نعم. وحركته اليسيرة ونحو ذلك كله مكروه، إلا فالحاجات تزيل ماذا؟ المكروهات. فكل مكروه احتجت إلى فعله فيصح لك للحاجة، فيصح لك ذلك. وكل مكروه جاءت الشريعة بكراهة فعله، بكراهة تركه، فاحتجت إليه فإنك تفعله. نعم.
فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل.
هناك فرق بين ما هو محرم لذاته وبين هو محرم لوسيلة. الآن النظر إلى المرأة هو محرم لذاته أو محرم ولا تقرب الزنا؟ لأنه قد يؤدي إلى الافتتان بالمرأة فتقع في إيش؟ في الزنا، أو يؤدي إلى أمور أخرى فتقع فيما حرم الله عز وجل. فتحريم النظر إلى النساء تحريم وسائل، واضح؟ لذلك جاز لك في بعض الأحيان النظر إلى النساء. متى؟ إذا مثلا إذا أردت أن تتقدم إلى امرأة ماذا؟ تخطبها. فهنا أزيلت، لأن التحريم تحريم ماذا؟ وسائل. لكن بقدر ماذا؟ الحاجة. ما تجلس أنت وياها ساعة ثلاث ساعات، كيف حالك وكيف كذا وفين درستي ودرست الكلية الفلانية، أي والله أختي كانت معك واسمها كذا ويوم الاختبار حصل كذا ويوم لا لا، إنما هو بقدر الضرورة، بقدر ضرورة التي يعني يكون منك إقبال عليها حتى يؤدم بينكما كما صح الحديث قال انظر إليها، كما قال ابن القيم رحمه الله قال وهذا من تحريم الوسائل، هذا من تحريم الوسائل. والشيخ رحمه الله هنا مثل بإباحة لبس الحرير للحاجة مرض أو حكة. انتقل إلى الثالثة.
فمن ذلك
الثالثة، يلا سننتهي منها.
والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورات تقدر بقدرها، يعني أن المحرم إذا أبيها للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقة.
الضرورات تقدر بقدرها، يعني ما تزاد على قدر الحاجة. كنت تكاد أن تهلك فتأكل ميت على قدر إيش، ولا تزيد في هذا حتى يكون عندك كإيش كالمباح. لا، ذلك قال الشيخ أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح إيش مطلقا. بعض الناس يقول ما دام جاز لي كل حتى تنتفخ، لا، فليس هو بمنزلة إيش المباح، وإنما هو بمنزلة الحرام. هو حرام ولكنه جاز لك الأكل منه ضرورة، والضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها ولا يزاد عليها، كأنك تكون في مباح مطلقة. نعم. بل يتقيد بحاث الاضطرار. نعم.
فإذا زالت الضرورة وجب الكف.
فإذا زالت الضرورة يستحب أو يباح أو يجب الكف؟ يجب الكف، حرام. فأنت الآن بعد أن زالت الضرورة حرام عليك أن تأكل من هذه الميتة، فإنك تكون بمنزلة الرجل الذي ليس هو بمضطر. وجب الكف، يعني الشيخ قيدها بقيد، لم يقل فإذا زالت الضرورة كف، لا، فقيه، بل قيدها قال وجب، أنه قد يقال كف، طيب كف مباحا يكف مباحا أو يكف مستحبا أو وجوبا، أجيبه وجوبا يجب عليه الكف. نعم.
لأنه أبيها للضرورة فإذا زالت بقي على حالها،
يعني رجعت إلى حالها. نعم.
فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به.
هذا قرأناه أكثره أولى لما انتهينا، ممكن تقرأ أنت، قرأناه كله، يعني علقنا عليه لما ذكرنا فاطمة وهند وطلاقها طلاق المكره، ذكرنا إكراه الملجئ إكراه غير الملجئ، والتيمم رافع للحدث مبيح للحدث، كل ذلك قد قرأناه قبل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لعله يكون هناك درس بعد درس الشيخ محمد غالب بعد العشاء، ما رأيكم؟ إخواني يبقى يومان، الثلاثاء اليوم والأربعاء، اصبروا وصابروا، أنتم في جهاد، فما رأيكم؟ ما أرى بعض الناس يضحكون ولا يجيبون. ها، نأخذ ساعة فقط وساعة وربع إذا رأيناكم حتى نختم. أنا لو أخذ درس في الليل غدا، اليوم بعد العشاء وغدا الضحى وبعد العشاء يوم الأربعاء، نختم القواعد كلها. فاصبر ترجعوا إلى دياركم وقد يعني أخذتم القواعد الخمس، خير من أن ترجعوا إلى دياركم وأخذتم ثلاث قواعد. ترجعوا إلى دياركم وقد أخذتم الخير، يعني لو خيرتم يا طلاب العلم بين أن ترجعوا إلى دياركم وقد أخذتم مليار روبية أو 2 مليار روبية، إيش يختاروا؟ يعني بصراحة يعني صح طلاب علم ونحب الخير، كذلك هذا والله خير من مليارات الروبيات، والله مجلس ذكر واحد، مجلس علم واحد هو خير من الدنيا وما فيها، كما كان يقول الشيخ مقبل الوادعي قال والله درس علمي واحد خير من الدنيا وما فيها. فنصبر على أنفسنا، أخذ ساعة نكمل القاعدة المشقة تجلب التيسير، وغدا نضحى، ولو أضحى يعني استمررنا إلى الظهر هذا أحسن وننتهي بإذن الله تعالى. فغدا بعد الشيخ محمد غالب العمري يأتي العمري، فأنتم بين عمري وبين عمري، وأنتم يا عمري. الأسئلة يجعلوها في وقت آخر، احفظها عندك يا شيخ عبد الرزاق، إذا وجدنا وقتا قرأناها. والله أعلم. صلاة الله وبركاته.